بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، الإخوة الكرام، الأخوات الفضليات، سلام الله تعالى عليكم وبركاته. أسأل الله تعالى أن ينعم علينا وعليكم بالخير والبركات، وأن يجعل بيوت المسلمين بيوت خير وبر، تحميها الملائكة وينصرها رب العزة، وأن يجنب أبناء المسلمين شياطين الإنس والجن. وهذه الحلقة سأتكلم فيها أيها الأحباب عن شيء من آداب المعاشرة الزوجية. لماذا الكلام حول هذا الموضوع؟ دائما عندما يتكلم الناس عن المشاكل فيتكلمون عن المشاكل باعتبار أنها هي المشكلة، والحقيقة أن مشاكل الأسر هي نتاج البدايات الخاطئة. انتبهوا معي، المشاكل الأسرية هي نتيجة البدايات الخاطئة. ولهذا كانوا يقولون من صحت بداياته صحت نهاياته. وبالتالي أنا حريص في هذا البرنامج أن نتكلم عن البدايات وأسسها حتى نحسن ونضبط البدايات. موضوع اليوم كما قلت سأتكلم عن شيء من آداب المعاشرة الزوجية، لأن هذه المعاشرة الزوجية الأساس الذي سينتج الذرية، فلا بد أن نضبط هذه المعاشرة بالآداب الشرعية التي ينبغي أن تكون. والحقيقة مجلس اليوم هو تتمة لمجلس الحلقة الماضية، فأرجو أن تصلوا مجلس اليوم بمجلس الحلقة الماضية. بعض الناس عندما يريد أن يأتي زوجته يهجم عليها هجوما كأنما يأتي بهيمة، وهذه المسألة يعني خطيئة كبيرة جدا لابد أن ننتبه إليها. فلابد أولا من الترفق وعدم التوتر، يعني رجل عندما يأتي إلى زوجته لابد أن يكون رفيقا، وإياه أن يكون متوترا أو أن يسبب لها توترا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذن كل شيء لابد أن نحليه بماذا؟ بالرفق. زي بالضبط العصير لابد أن يحلى بالسكر، فسكر المعاملة الأسرية والمعاشرة الزوجية الرفق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. انتبهوا معي، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. الرفق أحباب يكون بالقول كما يكون بالفعل، هناك رفق بالقول كما يكون الرفق أيضا بالفعل. كيف الرفق بالقول؟ أن يكون القول لينا. إذن القول اللين أي القول الرفيق، يبقى الرفق في القول يساوي ماذا؟ قول زائد لين. قول زائد لين هذا رفق في القول. عندما أرسل ربنا سبحانه وتعالى موسى وهارون إلى الفرعون قال الله عز وجل لهما فقولا له قولا ماذا؟ لينا. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، فرعون المتكبر المتجبر الذي ذبح وقتل وسبى واسترق، فرعون الذي جعل أهل مصر شيعا يستضعف طائفة منهم إلى آخر ذلك، أمر ربنا عز وجل موسى وهارون أن يقول له قولا لينا. لماذا؟ قال الله لعله يتذكر أو يخشى. إذا مطلوب في المعاشرة الزوجية والعلاقة الزوجية القول اللين، القول اللين. طيب والفعل اللين مطلوب، الفعل الرفيق وهو اللطف. عندنا في قصة أصحاب الكهف عندما أرسلوا أحدهم بورقهم لكي يشتري لهم طعاما أمروه أن يتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إذن اللطف الفعل، الفعل الرفيق. طيب واللين هو القول الرفيق. إذن عندنا الرفق في القول إذا لين، الرفق في الفعل إذن هذا اللطف. إذن لابد في المعاشرة الزوجية بل العلاقة الأسرية أن تكون قائمة على الرفق في الأقوال والأفعال. تصور إن الزوج مثلا قال لزوجته ويريد أن يشرب ماء مثلا، يقول له أمي هات لنا كوباية مية، هو طلب منها أن تأتي بالماء. الأسلوب الثاني يعني عفوا لو أتيت بكوب من الماء يكن خيرا. يعني أيها أفضل في الأسلوب وفي الطريقة وفي الأدب وفي إثارة روح المحبة في قلب الزوجة تجاه الزوج، الأسلوب الأول أم الثاني؟ سبحان الله، لابد للأزواج رجالا وذكرانا أن يتعلموا الرفق، لابد أن يتعلموا الرفق. إذن أول شيء لابد من الرفق، لابد أن يكون الرجل رفيقا وأن تكون الزوجة رفيقة، والرفق بينهما يكون في الأقوال كما يكون في الأفعال. فإذا كان الرفق في الأقوال والأفعال كانت الأحوال مسبوغة بالرفق، الأحوال. يبقى إذن الأجواء العامة لهذا اللقاء أجواء جميلة، وهذه الأجواء يغشاها الرفق، وهذا خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. الأمر الثاني، لابد للزوجين أن يطلب الحسن في الرائحة والثوب والشكل، مش راجل بس ولا المرأة بس. يعني بعض الرجال يمكن أن يشربوا السجاير، يدخن سيجارة أو شيشة أو ما إلى ذلك، ثم يأتي زوجته الرائحة ريحة منتنة تؤذي الزوجة، ولكن الزوجة ماذا تصنع؟ هذا زوجه وتريد أن تسعده وهي متأذية. لابد للزوج أن يراعي هذا الأمر، لابد أن يراعي حسن الرائحة سواء في بدنه أو في فمه، في بدنه أو في فمه، دي مسألة مهمة جدا. إذن الرجال والنساء لابد أن يستعدوا لمثل هذا اللقاء، ولذلك لا بأس بالسواك، لا بأس باستعمال معجون الأسنان، لا هذا ولا ذاك، يبقى المضمضة وتطيب الفم بأي شيء، لأنهما سيقتربان سيتحدثان، فإذا كانت رائحة الفم غير جيدة فهذا أمر مؤذي، وكذلك إذا كانت رائحة الجسد غير جيدة فهذا أمر مؤذي. إذن لا بأس بالطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وحبب إلي من الدنيا النساء والطيب. إذا لا بأس للرجل أن يتطيب، وكذلك لا بأس للمرأة أن تتطيب. كذلك لابد أن يكون الثوب ثوبا نظيفا طيبا لائقا، هذا للرجل وللمرأة، وإذا تجرد فهذا لهما، إذا تجرد جاز لهما ذلك. إذن لابد للرجل والمرأة أن يراعي حال الآخر بأن يكون الخير على أحسن وجه، سواء في الرائحة أو في الشكل أو في الثوب. أيضا لا يهجم عليها هجمة، ولكن لابد أن يمهد لذلك بالكلام والحديث والطرفة والمداعبة وغير ذلك. وهذه المسألة يمكن أن تستفاد من حديث جابر في الصحيحين، عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت بكرا تداعبها وتداعبك؟ ليس معنى ذلك أن الثيب لا تداعب ولا تداعب، ولكن البكر لشدة فراغ ذهنها، فإن المداعبة تكون في حقها أكثر بخلاف الثيب، وإلا فإن المداعبة حق على الأزواج في كل أحوالهم. والثيب هي المرأة التي دخل بها، هذه تسمى بالثيب. فالبكر عندما يدخل بها بعد الدخول تصير ماذا؟ تصير ثيبا. إذن المداعبة هي للأبكار والمرأة إذا دخل بها. أيضا من هذه الآداب الإتيان، إذا أتى الرجل زوجته له أن يأتيها على أي وضع يستريحان فيه، ما تجنب المحاشي، ما تجنب الدبر، والدبر هي فتحة الغائط، إخراج الغائط. ولا يجوز شرعا أن يأتي الرجل زوجته في هذا الموضع. قال الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قدموا لأنفسكم بالخير، قدموا لأنفسكم بالخير، أن نتكلم الخير وأن نفعل الخير. وثبت عن غير واحد من الصحابة كعبد الله ابن مسعود وعبد الله بن عباس، والأحاديث صحيحة وحسان عنهما، النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. من ذلك: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها. والحديث أخرجه النسائي بإسناد حسن من قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وعند الدارمي وغيره بإسناد صحيح من قول عبد الله بن مسعود: محاشي النساء حرام عليكم. ومحاشي النساء أي أدبار النساء، لأن بعض الناس عندهم نوع من الشذوذ ونوع من تجاوز الشرع، فربما تطاولوا وكانت رغبتهم أن يأتي الرجل زوجته في هذا الموضع الحرام، في هذا الموضع الحرام المنهي عنه. وبالتالي ينبغي للأزواج أن يتقوا الله عز وجل وألا يفعلوا ما حرم الله. وهذه المسألة في بعض المشاكل الزوجية، عندما نتدخل لحل المشاكل بين الأزواج نجد أن الزوجة تتحرج من ذكر السبب الأساس في المشكلة بينها وبين زوجها. الزوج لا يقصر في شيء، ولكن الزوج ربما يغاضبها ويهجرها وغير ذلك. لماذا تفعل ذلك أيها الرجل؟ يأتي بأسباب فارغة، يقول مثلا: طلبت منها أن تطبخ كشري فطبخت برنجان مثلا، هل هذا سبب؟ ليس هذا بسبب. طب نسأل الزوجة: لماذا الزوج غاضب منك؟ لماذا هو هاجر لك؟ تقول: إنه يفعل ذلك لأنني طلبت منه ألا أذهب إلى بيت أبيه فأراد أن يعصبني على ذلك. هذه أسباب، وهي وفي الحقيقة هما يستران السبب الأساس، أن الزوج مثلا كان يريد أن يأتيها في دبورها ويمتنعت، فتسبب بسبب ذلك مشكلة. وسوف ذلك جهل الناس، يعني بعض الناس لا يرون في ذلك بأسا، وبعض الناس فهموا جواز ذلك من قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فأن شئتم إذن بالكيفية التي تريدونها. لا، لك أن تأتيها مقبلة مدبرة كما ورد في الصحيح، ولكن تجنب الموضع الذي حرمه الشرع وهو الدبر. كذلك من جملة الآداب، لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته وهي حائض، والحيض يطلق على العادة كما يطلق على النفاس. إذن لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته وهي حائض أو نفساء، لا يجوز ذلك الأمر، وهذا حرام، وهذا حرام. قال الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. حتى هنا بمعنى إلى أن، يعني لغاية. إذن يجب على الرجل أن يجتنب زوجته، أي معاشرتها ووطئها إذا كانت حائضة. له أن يتمتع بما شاء، له أن يتمتع بما شاء، إلا هذا الموضع الذي ينبغي أن يحترز منه. طب لو أن رجلا غلبته شهوته وأتى زوجته وهي حائض، ماذا يصنع؟ مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله أن هذه معصية وتجب فيها الكفارة، والكفارة أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والقول الثاني وقول الجمهور أن هذه معصية وهي تستوجب التوبة، فليس هناك كفارة إذا أتى زوجته وهي حائض. والقول الصحيح وقول الجمهور. لماذا؟ لأن مستند مذهب الإمام أحمد وهو حديث الدينار ونصف دينار، هذا الحديث عند أبي داود وغيره، وهو لا يصح. ودائما الاستدلال فرع التصحيح، الاستدلال فرع التصحيح، فإذا لم يصح الخبر لا يجوز الاستدلال به. وهناك التوبة، فمن أتى زوجته حائض فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أيضا للرجل أن يعزل، والعزل أن يأتي زوجته فإذا أمنى ألقى ماءه خارج المرأة، خارج المرأة. وهناك بعض أهل العلم كره العزل، وهناك من أجاز. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الناس ربما يعزل خشية الولد، خشية الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات من حديث جابر: اعزلوا ولا يكون إلا ما قدر الله. إذن كل شيء إنما يكون بقدر الله، يعني إذا عزلت وأراد الله عز وجل أن يجعل لك مولودا وأن تحمل زوجتك، ربما يحدث ذلك في لحظة، يعني قبل أن تنزع ربما يحدث ذلك الأمر في لحظة وأنت غير منتبه حتى يحدث قدر الله عز وجل. العزل ربما يكون أسلم من غيره من الوسائل التي يتبعها الناس كالحبوب وكالحقن أو ما إلى ذلك. وهذه الوسائل لا بأس بها إذا كانت هناك ضرورة كالمحافظة على صحة المرأة، أو إبعاد الأمد ليتمتع الأولاد بحظهم في الرضاعة والتربية وغير ذلك. أما أن يقوم الناس خشية الفقر بهذا العزل أو بأخذ هذه الوسائل المانعة للحمل فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الرزاق، أنت لا ترزق نفسك فضلا أن ترزق غيرك. فإذا كنت تؤمن بأن الله تعالى هو الرزاق فدع أمرك إلى الرزاق، دع أمرك إلى الرزاق. ولهذا قال ربنا عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ثم قال في آية: نحن نرزقهم وإياكم، والأخرى: نحن نرزقكم وإياهم. يعني مرة نحن نرزقهم وإياكم، وفي آية: نحن نرزقكم وإياهم. وهذه المسألة فيها لفتة جميلة، أن الذين يفعلون ذلك خشية ألا توجد الأرزاق للأولاد، قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. إذن يأتي الولد برزقه، سبحان الله، ومن أدراك لعل ذلك المولود الذي لا تريده إذا أتى يكون أدم السعد كما نقول بالبلد. إذا رأينا قصص الناس في هذا الصدد نجد عجبا عجابا، عجبا عجابا، قوم كانوا من شدة الفقر بمكان، ابنهم السادس أو السابع أرادوا أن يجهضوه ومع ذلك لم يجهض. فيكون السعد في هذه الأسرة على يد من؟ هذا الولد السادس أو السابع، يعمل ويسافر خارج ويعول أسرته ويزوج إخوته البنات ويمرض أباه وأمه ويكون خيرا وبركة لأسرته. طيب لو أنهم بالفعل تخلصوا من هذا الحمل، ربما عاشوا فقراء. إذا نحن نرزقهم وإياكم. والآية الثانية: إذا خفتم على أنفسكم من الإملاق، أي من الفقر، فلا تخافوا، فنحن نرزقكم وإياهم. قال الله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية الفقر. إذا هذه المسألة لابد أن ننتبه إليها. أما مسألة تعقيم النساء حتى لا يلدن فهذه جريمة عظيمة، ولا تجوز في دين الله عز وجل، لا تجوز في دين الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكثير الأمة، تكاثروا تناسلوا أو تناكحوا تكاثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. دولة زي الصين، الصين دولة ملياريه عددها الآن يقترب من 2 مليار، في الحرب العالمية الثانية كان عدد سكانها قريب من 1 مليار، وكان عدد السكان في ذلك الوقت قريب من 4.5 مليار. إذن كل 4 نسمات أو 5 نسمات في أربعينيات القرن الماضي كان بينهم واحد صين. الصين خرجت من الحرب العالمية الأولى مهزومة. فالصين كانت احتلال ياباني، اليابان احتلت الصين، وبعدين في الحرب العالمية الثانية دخلت أمريكا اليابان لتطرد اليابان، دخلت أمريكا الصين لتطرد اليابان. فالصين كانت دولة ضعيفة. طب كيف صارت دولة أممية كبرى؟ بسبب ماذا؟ ليس بسبب التصنيع ولا السلاح، هذا كله صار لاحقا، وإنما بسبب السكان، قوة سكانية عظيمة. معلوم أن البلاد التي عندها كثافة سكانية وجيشها احتياط الجيش عال بتكون دولة قوية. بعض الدول بيخفضهم عدد الجيش ولكن بيزود عدد الاحتياطي. ليه يخلوا الجيش 2 مليون وفيش حرب؟ لا، يخلوا الجيش 200 ألف، ويخلوا الاحتياطي 4 مليون، لو قامت حرب يسدوا 4 مليون. وهذا ما تفعله الصين وبعض الدول الكبرى. إذا كثرت العدد بالنسبة للذرية ليس إشكالا، ولكنه وسيلة من وسائل التقوية. نحن عندنا هنا عندنا صحراء شاسعة وتحتاج إلى أيدي بشرية جبارة للاستصلاح. يقولون الميكنة الزراعية، طب الميكنة الزراعية المكن يحتاج إلى من يشغله، يحتاج إلى من يشغله. إذا نحن في حاجة أيضا إلى الجهد البشري. أيها الأحباب، ينبغي أن نعلم أن كل أفعالنا في حياتنا الزوجية لابد أن تكون قرب إلى الله، ومن هذه القرب طلب الولد. وهذه الجزئية سأتكلم فيها بإذن الله تعالى في مجلس مستقل، لماذا نطلب الولد. أيضا من جملة هذه الآداب حرمة نشر الأسرار الزوجية، لا سيما هذه الأسرار التي تتعلق بالفراش. بعض الناس يحاولون العثور على أسرار البيوت، وهذه مسألة جريمة، والذي يسعى لذلك هو عدو لربه، وهو خبيث النفس غير طاهر القلب، نسأل الله تعالى العافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر، من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورات مسلم فتشاه الله فيه كان في بيته. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل. لا تنشغل ببيوت الناس، إذا أردت أن تنشغل انشغل ببيتك أنت، بتوجيه زوجتك وتربية أولادك والدعاء لأولادك حتى ينصلح حالك. لكن أن تنقر في أخبار الناس وأن تبحث في أحوالهم وأن تنقل أسرار البيوت إلى الناس، هذه جريمة عظيمة. وأعظم من هذه الجريمة فتح الأسرار المتعلقة بالمعاشرة الزوجية. لا ينبغي للزوجة أن تنقل شيئا من ذلك لا لأمها ولا لأختها ولا لعمتها ولا خالتها ولا لصديقتها. يعني يمكن للرجل أن يطلع على محادثات بين زوجته وبين الصديقات، الصديقات بيتكلموا، نسأل تعالى أن ربنا يهدي نساء المسلمات يا رب العالمين. المسلمات في بهذه الوسائل الحديثة بيتكلموا: أنا النهاردة زوجي جا جنبي وعملت مع كذا وكذا، والتانية تقول والتالتة تقول والرابعة تقول. الأسرار الزوجية، أسرار الفراش، صارت الآن تنتشر بين الناس بسبب ماذا؟ بسبب جهل النساء. لا ينبغي للأسرار الزوجية لا سيما التي تتعلق بالفراش أن تخرج خارج الحجرة، مش خارج الأسرة، خارج الحجرة. ينبغي أن تحافظ المرأة وأن يحافظ الرجل على هذه الأسرار حتى من أولادهم، حتى من أولادهم. دي مسألة دقيقة لابد من الانتباه إليها. بعض الأولاد ربما يصابون ببعض المشاكل النفسية لأنهم دخلوا على آبائهم وهم في وضع غير مناسب لهم، فيترتب على ذلك أمور غير صحيحة تؤدي إلى خلل نفسي عظيم لا سيما بعد الكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشران أسرارهما. يعني سبحان الله، هو يفضي إلى زوجته وهي تفضي إلى زوجها، ثم هو ينشر بعض هذه الأسرار وتنشر هي بعض هذه الأسرار. وهذا الأمر عند النساء أكثر، عند النساء أكثر. فلابد للنساء أن يتقين الله عز وجل، ولا تظن المرأة أنها امرأة عندما يأتيها زوجها وعندما يحدث كذا وكذا وكذا، فهذا حمق وسخافة. أيضا من جملة هذه الآداب: لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا طلبها إلى الفراش. دي مسألة دقيقة جدا. بعض الناس إذا دعا زوجته تتعلل بالعلل، معذرة، أنت أنا رجلي الشمال وجعاني، أنا وداني وجعاني، أنا عندي صداع، أنا مجهدة، طب يوم واثنين وثلاثة واربعة. الرجل إذا كانت له رغبة أكيدة والزوجة تقصر في رغبته، إذا لم يتق الله عز وجل وإذا لم يخشى الله، فربما يكون ذلك سببا من أسباب انحراف الزوج. ثم تأتي بعد ذلك المرأة تشتكي بأن زوجها ينظر إلى النساء، وأن زوجها يتحدث مع النساء ويقيم علاقات مع كذا وكذا. فانظري إلى نفسك، حاولي أن تتقي الله عز وجل. ولهذا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تطيعه لعنتها الملائكة إلى أن تصبح. سبحان الله، لأنها تسببت في إضراره، وربما كانت سببا في فتنته. فينبغي للمرأة أن تفقه ذلك، وينبغي للرجل أن يطلب زوجته برفق كما قلت في صدر هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير، وأن يجعل بيوت المسلمين بيوت خير وبركة. هناك بعض الأسئلة نجيب عليها سريعا. آمر بناتي منذ الصغر وحثهن على الصلاة وحفظ القرآن الكريم، وأعمل أنا ووالدهن على ذلك قبلهن حتى نكون لهن قدوة، لكن أجد في الكبرى منهن تكاسلا ونفورا من الأمر، علما بأنها أصبحت بالغة الآن، ومع العلم أيضا أننا نتبع أسلوب الجزاء والعقاب، فماذا علينا فعله وجزاكم الله خير الجزاء؟ أسأل الله تعالى أن يبارك في أولادكم وفي أولاد المسلمين. الصبر، قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة وماذا؟ واصطبر عليها. ممكن أن هذه البنت الكبرى يعني يكون فيها نوع من التكاسل، نوع من البلادة، نوع من عدم التركيز، فممكن تقول لها مثلا: يا فلانة قوم صلي الظهر. تمر ربع ساعة وتلت ساعة ونص ساعة وتقول لها: قوم صلي الظهر 10 مرات. بعد 10 مرات تقوم تتوضأ، وبعد 10 مرات تقوم تلبس الخمار، وبعد 20 مرة تقوم تصلي ركعتين السنة، وبعد 30 مرة تقوم تصلي. لابد أن نصبر، لابد أن نصبر، يعني لا نمل، لأنك لو مللت في التوجيه خلاص ضاع الموضوع. فنصيحتي للأخت والأخ زوجها، ربنا يبارك فيهم جميعا، أن يصبر على توجيه الأولاد، وأن يكون جانب الثواب أعظم من جانب العقاب. كيف تستقيم تربية الأم لأطفال دون الأب أو العكس في هذا الزمان؟ الحقيقة الأب والأم في الأسرة جناحان. الأسرة هي القلب، والرجل والزوجة هما الجناحان، لكن عند سن معينة بيكون دور الأم هو الأكبر. دور الأم هو الأكبر. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولذلك كان الاختيار الأدق اختيار المرأة، لأن المرأة في الحقيقة هي التي تربي. لو وجدت خلل عند الأولاد ستجد أن الخلل ده معظمه بنسبة 100% من جهة الأم، 100% من جهة الأم الخلل. لماذا؟ لأن الأم هي التي ترضع، وهي التي تقوم بالتنظيف، وهي التي هي في البيت وابنها معاها، فأنفاسه في أنفاسها، هي اللي بتوجهه، بتكلمه، بتلغيه، بيلغيها، بتأثر فيه، بيتأثر بها. ولذلك من أسباب ضياع الأندلس الأمهات. هتقول لي إزاي؟ من أسباب ضياع الأندلس الأمهات. المسلمين لا سيما الأمراء وقادة الجيوش أرادوا إن هم يتزوجوا نساء لهم مزية شوية، شعرهم مش عارف إيه وعينهم إيه، فتزوجوا من نساء الأسبان. كان في إمارة اسمها قشتالة وأرجون، إمارتين. الإمارتين دول كانوا في شمال بلاد الأندلس. أمراء المسلمين وقادة المسلمين تزوجوا من بنات إمارة قشتالة وأرجون. اللي حصل إن أبناء المسلمين إخوالهم مين؟ إخوالهم النصارى. فبعد جيل واثنين وثلاثة توقف المسلمون عن الجهاد في سبيل الله، ومن ثم هجم النصارى على بلاد الأندلس واقتلعوها من أيدي المسلمين. فانظروا كيف أن الأمة أثرت في الأولاد، أثرت في الأولاد. فمسألة وجود الأم في البيت دي مسألة مهمة جدا، ولذلك ده احنا دايما بنقول لابد للرجل أن يختار الزوجة، لأن الزوجة دي هي اللي هتربي له عياله. وبعدين لما يختار الزوجة من أسرة نسيبة، الأسرة النسيبة دي هم أخوال عياله، لما يكون أخوال عياله ناس عقلاء بيفهموا في الذوق وفي الأصول وما يتعدوش الشريعة، الأسرة دي بتستقر. أنا لو حصل مشكلة بينه وبين زوجتي، أنا لا يمكن أذهب إلى والدي ولا أخوي أقول لهم، فأنا بروح لأبو الزوجة، لأخو الزوجة، لأم الزوجة بكلمها. ولهذا قال عبد الله بن عمرو: زوجني أبي امرأة نسيبة من قريش. يبقى أنا بجوز إنسانة فاضلة، أنا بختار إخوال عيالي، وبختار المرأة التي ستربي لي أولادي. ولذلك أتعجب من بعض الناس كل همه عاوز امرأة موديل معين، شعرها إيه وطولها إيه وعرضها إيه وشكلها إيه، لكن لا يختار المستقبل، هو يختار للآن، قصير النظر، بيبص تحت رجليه، الأخ بيبص تحت رجليه، لكن لو بص للمستقبل هيختار الدينة النسيبة. فالاستقامة التربية الركن الأكبر والعبء الأكبر بيكون على الأم، لا سيما في هذه الأعصار. الرجال الله يكون في عونهم، الرجل بيطلع من الصبح بيشتغل لغاية العصر، يريح شوية، يشتغل من المغرب لغاية نص الليل عشان يوفر الرزق الحلال لهذه الأسرة. وعليكم السلام ورحمة الله. لي زوجة تحفظ القرآن ومحافظ القرآن وتعطي حلقات دعوية وتساعدنا على البر الأهلي وتعين على العمل الصالح، لكن دائما تعيرني بأهلي. سبحان الله. ولو ساعدت بشيء من داخل مكتب التحفيظ إلا أنا فتحولها تمن به كثيرا وكثيرا ما تغضب، ويتحول المنزل إلى قطعة من الجحيم، كثيرا بتمد إيدها علي، الله 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 الله، كثيرا ما ترفع صوتها علي، أجبرتني أن ألقي عليها يمين الطلاق مرتين، وليست لنا إلا طلقة واحدة، ولنا من الأولاد ثلاثة، وأنا قائم على الدعوة في مسجدي في المكان الذي أنا فيه، وهي رأس بالنسبة للأخوات. أنا أقول لها كلمة واحدة بس، كلمة واحدة بس، أقول لها يا بنتي اتقي الله، أنت الآن على شفا جرف هار لجهنم، لأن الزوج كما صح في الحديث هو بابك إلى النار أو بابك إلى الجنة، فاتق الله، اتق الله، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ولدي في أول ثانوي أزهري، ولكن يكذب كثيرا جدا حتى في الصلاة، يقول صليت ويحلف بالله كذبا ولا يصلي حتى أذكره بالصلاة، فما الحل والطريقة الصحيحة؟ من أعظم الآفات آفة الكذب. حاول أن تجعل منه صديقة، وأن تقربه إليك كثيرا، وأن تحاول أن تعالج مسائل الكذب، يعني مشكلة مشكلة، وذلك بالرفق، أن تسل الكذب منه بالرفق. ربما يكون الكذب سببه الخوف، أو أن يكون الكذب سببه التجمل. احنا بنشوف ناس ما شاء الله ملتحين وبقوا شبه مشايخ سبحان الله، ولكن يعصرون بالكذب وينقعون في الكذب سبحان الله، لأنه منذ الصغر لم يتأدبوا على الصدق، ولم يجدوا أحدا يعودهم الصدق، فربما يكون الخوف سببا للكذب. إن أنت لو قال لك إن أنا ما صليتش هتضرب، عشان ينجو من الضرب يعمل ايه؟ انا صليت. فانت زن عليه، طب مين اللي كان بيصلي النهاردة امام في المسجد؟ في مسجد ايه؟ تقول له في مسجد كذا. طب مين كان بيصلي؟ يقول لك فلان. تقول طب رأيك ايه؟ انا كنت بصلي في المسجد ده وما كانش ده هو الامام. يبقى اذا خوفه من العقاب اوقعه في الكذب. فلو انك امنته حتى لا يخاف، يبقى احنا حلينا مشكلة. نيجي بعد ذلك التجمل، عاوز يبدو ان هو جميل وكويس وبيعمل الصلاة وبيعمل الحاجات الكويسة حتى يكون شكله دايما كويس، حتى تثني عليه، تدي له مكافأة، تاخده معك في رحلة، تصح معك في سفر، تثني عليه خيرا. فيمكن ان يعالج ذلك بنوع من التعزيز. اذا لابد للطفل ان يعالج من مسألة الكذب منذ الصغر حتى لا يكبر فتكون هذه مصيبة. نسأل الله تعالى العافية. ليس هناك دعاء معين الإنسان يلتزمه حتى يعني يشفى من مرض معين أو دين معين، ولكن عليك بالرقية الشرعية وعليك بقراءة القرآن والدعاء. نسأل الله تعالى أن يعني يفرج همك وأن يشفي مرضك أنت وجميع المسلمين والسامعين. كيف أعلق الولد بالقرآن؟ أن نحفظه القرآن شيئا يسيرا بشيء يسير. يعني الابن لو أنا حفظت كل أسبوع 5 آيات فقط، ولكن فهمهم، حفظهم، استوعبهم، بدأ إن هو يطبقهم بصورة أو بأخرى، هذا أفضل إنه يحفظ في كل أسبوع جزء، والفلكة موجودة والخرزانة موجودة والضرب وبتاعه ما إلى ذلك. فلا ينبغي أن نعلق الناس بالقرآن قسرا، ولكن نعلقهم بالقرآن حبا واختيارا لا شدة واضطرارا. مسألة البيئة وأثرها الفاسد على تربية الأولاد ده حق، ولكن تأتي التربية الأسرية لتمثل العامل المهم الذي يشكل طبيعة ابن الأسرة. فالأسرة هي الكهف، هي الحصن الذي يحمي أبناءها، هذا في الأصل، إلا إذا أراد الله تعالى بلاء بهذه الأسرة. ولدي لا يريد أن يذهب معي إلى المسجد وعمره الآن 7 سنوات. لابد تعرف السبب. ربما سبب أن في البيت جايب له مثلا لاب، أو جايب له حاجة بيلعب عليها أو بيتفرج عليها فمش عاوز يسيبها. ربما انه انت بتاخده المسجد فبيتأخر معك في المسجد ويريد ان يرجع سريعا ليلعب الكرة في الشارع مع الاصحاب. ربما مثلا في حاجة معينة هو بيعملها في البيت، فك او تركيب او ما الى ذلك، هتاخده هيسيبها. حاول ان انت تنظر لماذا لا يريد الولد ان يأتي معك الى المسجد، حاول ان تقطع الاسباب وعندئذ يستقيم لك الامر. بالنسبة للأولاد اللي خيالهم واسع لدرجة إن من شدة الخيال ممكن هم يكذبوا وتخيلوا حاجات ويعملوها، الخيال لا بأس به، ولكن لابد من توجيه الخيال. يعني مثلا اتفرج مثلا على سوبرمان، يقوم كده عامل أشار بالناحية دي وأشار بالناحية دي بقى زي سوبرمان بقى ويجري سوبرمان. فالواد ده ممكن يقوم واقف على البلكونة سوبرمان ويقوم طاير من البلكونة. والكلام ده حصل في احدى الاماكن في القاهرة، توفي صبي اراد ان هو يقلد سوبرمان وينط من البيت لبيت التاني، الراجل عنكبوتي، فظن انه لما يعمل الكلام ده هينط من البيت ويخترق الشارع. ايه اللي حصل؟ نزل في وسط الشارع جثة هامدة. لا بأس ان احنا نربي الخيال الهادف عند الاولاد، ان هو يتخيل ان هو في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل ايه، إنه في زمن الصحابة يعمل إيه، إن إحنا مثلا إن إذا كان هناك يعني أعداء بيهجموا على البلاد يعمل إيه ويسوي إيه. يمكن إن إحنا نحول الخيال من خيال مدمر إلى خيال هادف، ويمكن إن إحنا نرشدهم إلى كتابة القصص والروايات ولكن بطريقة منتجة. بالنسبة إلى البيع بالتقسيط، المسألة فيها نزاع، ولكن القول الصحيح أنه ليس بربع. يعني السلعة ديت كاش ب100 جنيه وبالتقسيط ب150 جنيه، ليس هذا باب الربا، ولكن هذا بيع بالأجل. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا هناك فارق بين البيع وبين الربا. الأخ الذي اتهم إنسانا بسرقة مبلغ مالي، وبعد هذا الاتهام وجد هذا المبلغ عند آخر، عليه أن يطلب منه العفو والمغفرة، وأن يطيب خاطره بما يكون مناسبا. الابن عنده 14 سنة إلى آخره، حياته كلها في البلايستيشن والنوادي، ويذهب إلى هناك دون علمه، وإذا تفاول الصلاة لا يصلي، مع أنه طيب القلب حسن الخلق مؤدب لا يقول العيب، ولكن تعبت من كثرة التوجيه للصواب إلى آخره. مسألة أنه طيب القلب وحسن الخلق ومؤدب مع اللي أنت بتقوله ده، الاتنين دول ما يجوش على بعض. إذا ربما هو طيب القلب وحسن الخلق قدامك أنت، لكن ربما في أماكن تانية يظهر على حقيقته. انتبه لابنك ده، انتبه، وإياك أن تغتر بما يظهر لك منه. اصحبه واصحبه وخالله ورافقه وحببه فيك، فهذا سن خطيرة. نسأل تعالى ربنا يهدينا وإياه. الحل في من يتوب ثم يرجع وهكذا، ماذا يصنع؟ عليه أن يتوب حتى لو أتى الذنب 1000 مرة. فإن بعض السلف سئل في ذلك فقال: إلى أن ييأس الشيطان منه. بالنسبة للكتب المتعلقة بمقارنة الأديان، أنا تكلمت مع أخي أمير في هذه المسألة على الهاتف، وأخبرته ببعض هذه الكتب. نجمع أموال زكاة والصدقات ونشتري بها مواد عينية ونوزع الفقراء ككل الجمعيات الخيرية، لا بأس في ذلك، والله أعلم. لأن الجمعية عندما تجمع أموال المسلمين فهي في هذه الحالة كبيت المال، فلا بأس في ذلك الأمر. تنظيم النسل، إذا كان يقصد منه تنظيم النسل فلا بأس، أن يعطى كل فرد في الأسرة حقه من الرعاية لا بأس، لكن إذا كان يقصد من ورائه خوف الإملاق أي الفقر فهذا لا يجوز، بل هو حرام. الزوجة مريضة وحامل والطبيب منعتها من المعاشرة، ولكن الزوج مصر، هل حرام على الزوجة؟ والله يعني لابد ان احنا نتأكد ان هذه المسألة تضر بالمرأة، فان كان هذا الامر من باب اليقين فلا يجوز للرجل ان يأتي زوجته او ان يحمل على ذلك، لان القاعدة التي نص عليها الحديث: لا ضرر ولا ضرار. لم أقضي صيام أيام العادة الشهرية لسنين ونسيت عددها، ما الحل؟ يعني نحاول أن احنا نقرب المسائل ونتذكر أي الأجلين أقرب، ثم نجعل الأمر عليه، والله المستعان. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يهدي المسلمين جميعا يا رب العالمين. تكررت الشكوى من الزوجات من سوء معاملة الأزواج. لسه متكلم في هذه المسألة الآن، يعني حلقة اليوم آداب المعاشرة الزوجية، فلابد للزوج أن يحترم زوجته، ولابد للزوجة أن تحترم زوجها، والمسألة كلها قائمة على ضوابط الشرع. وحدثكم أيها الأحباب، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على رفق. ولعل فيما سيأتي إن شاء الله من حلقات ومجالس يكون فيها الخير في إماطة اللثام وبيان كثير من الأحكام فيما يتعلق بهذه المسألة. أهمية التربية في هذه الأيام وفي كل الأيام، نحن نحتاج إلى الجيل الذي تنهض به الأمة. الأمة تحتاج إلى جيل تنهض به لكي يعيد هذا المجد السالف الذي نحن موعودون به في المستقبل إن شاء الله، وهو كائن بإذن الله تعالى. هل المرأة العاملة لا تصلح لزواج؟ ولما؟ تصلح، ليس هناك قانون ينص على ذلك الأمر، فإن المرأة إذا كانت تعمل بالضابط الشرعي وللضرورة فلا بأس أن يتزوجها الرجل. ما هو السن المناسب لتعليم الأبناء القرآن؟ هذا الأمر يمكن أن يبدأ من 3 سنوات لما هو أعلى، ويمكن من 4 سنوات لما أعلى. هذا أمر يعني ليس هناك حد محدد، ولكن إذا كان الولد من الرشد بمكان أو من المناسبة بمكان فلا بأس، 3 4 5 على حسب حاله. إذن هذه مسألة أحوال. معنى الصمد، الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، وهو القوي المتين، وهو الذي تلتجئ إليه الخلائق وتتوجه إليه في الدعاء. هل يجوز نساء الصلاة بجوار الرجال وبينهم حائط؟ إذا ليس هذا بجوار الرجال، فهذا الحائط ساتر بين الرجال والنساء. التعليم سواء الأزهر أو التعليم العام، الأمر يحتاج إلى رعاية وعناية. حكم الهزهزة في الصلاة، ذهب وإياب، إزاي يعني؟ يعني الواحد يصلي ذهب وإياب وفي صلي إزاي؟ أنا لا أدري كيف يعني يتهزهز الإنسان في الصلاة، لكن على كل حال لا، إذا كانت الحركة ضرورية فلا بأس أن تكون في الصلاة. حكم الكذب الأبيض، ليس هناك كذب أبيض وكذب أسود. ده بيذكرنا وإحنا صغيرين يعني بالقطة السوداء والقطة البيضة، فاللي صوم رمضان يبقى مع القطة البيضة، واللي يفطر في رمضان يبقى مع القطة السوداء. ليس هناك سبب لكذب الأبيض، ولكن يجوز الكذب عند الضرورة، وإلا فإن الأصل هو تحريم الكذب، والضرورات تقدر بقدرها، وكما يقولون وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هل يجوز للزوج متابعة ومراقبة محادثات الزوجة مع صديقاتها وقريباتها؟ المسألة دي ستجر عليه الويلات، ستجر عليه الويلات. هو يتقي الله عز وجل وهي تتقي الله، ويكون بينهما نوع من الثقة، لأن الرجل إذا شك في زوجته وشكت في زوجها الحياة تستحيل إلى حياة صعبة جدا، وتكون يعني الحصاد حصاد مرير، نسأل الله تعالى العافية. لكن إذا غلب على ظنه أنها ليست بذاك وأراد أن يتأكد فله ذلك، إذا غلب على ظنه وهناك القرائن القوية فلا بأس بذلك. إذن هذه مسألة لا تكون إلا عند الاضطرار، والاضطرار ليس هو الأصل. رجل يشتكي من عدم ميله لزوجته ونقص حبه لها، فهل يوجد سبب؟ نعم أكيد السبب إما أن يوجد عنده أو يوجد عندها، فإذا تدارس معا أحوالهما وتقرب إلى الله وكل منهما تكلم عن الأسباب التي ربما نفرته من الآخر وتلافيا هذه الأسباب، ربما يكون هذا جيدا، وربما يسيران في الاتجاه الصحيح إن شاء الله. كيفية التعامل مع طفل عنيد سن 2 سنة؟ ده أسهل حاجة. العنيد ده يمكن أن أنت تجعله كأسهل ما يكون. إزاي؟ ليس بالضرب ولا بالنهر ولا بالشدة ولا بالتعنيف، وإنما يكون بالسياسة، إننا أسيسه، فإذا سيسته إن شاء الله يكون فيه خير كبير. ثم بعد ذلك أقلل نسبة العناد، لأن العناد ده مرض، والمطلوب من الآباء إن هم ينتبهوا إلى أمراض الأبناء للعلاج. يبقى أنا أسيسه ومش أسيبه، أسيس وأحاول أقلل نسبة العناد عنده شيء فشيء حتى تصير النسبة قليلة إن شاء الله. كل شيء يحتاج إلى صبر. هل صحيح الزوج ليس له علاقة بتربية الأولاد أمته وتأمين لقمة العيش فقط؟ من قال ذلك؟ الزوج وجوده مهم جدا. أنا بقول إن العبء الأكبر على المرأة، وعلشان أبين إن جهد المرأة هو الأساس قلت على العبء 100%، ده باب التهويل. لكن مش معنى ذلك إن الرجل يغسل إيده وما ليش دعوة القصة، ده الرجل أساس، وجود رجل في البيت بحيث إنه هو يسأل ويتابع دي مسألة مهمة جدا. عندما قلت إن المرأة عليها 100% حتى أهول الأمر بالنسبة للنساء، لأن يعني بعض النساء يقصرن في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وجزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم. نلتقي إن شاء الله أيها الأحباب في الأسبوع القادم على خير ورجاء وطمع من الله تعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يربي أبناءنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.